صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان يتكلم فيما يستدل به على لزوم العربية في الصيغة في صيغة العقد، ولكن ربما يكون أفضل ما يذكر من أدلة في هذا المقام أن عقد النكاح من قبيل العقود التوقيفية وفيه شائبة العبادة، ولأن المسألة فروج وشدد الإسلام على الاحتياط فيها، فمن يستطيع العربية أو من يستطيع التوكيل توكيل العربي يلزمه ذلك كما أفتى به المتأخرون، مشهور المتأخرين هكذا. ثم إن التفصيل بين إمكان توكيلهما شخصا يعقد بالعربية، يعني إن لم يكونا عربيين، تكلم في المبسوط هناك لو كان العقد باللغة الفارسية مثلا مع قدرته على العربية هناك توقف في ذلك. فإذا كان يستطيع أن يوكل فيلزمه التوكيل، لأنه أما ما ذكر من أنه هذا هو الأصل في العقد وأنه وقت التشريع كان بالعربية، فهنا لأن صحيح العربية نحن نقول أنها لغة الدين الإسلامي ويرضى بعضها وما يرضى، لكن هي لغة التنزيل، فكون الأجواء كانت هناك عربية مع قولنا بهذا، لكن لا نقول بأنه إلا يلزم بالعربية، وما وقع بغير العربية لا يكون عقدا أصلا كما ذكره هنا في أحد الأدلة، بل نقول من استطاع أن يأتي بالعربية فيلزمه، أما من لم يستطع فيوكل من يستطيع. ثم إن التفصيل بين إمكان توكيلهما شخصا يعقد بالعربية فلا يجوز لهما العقد بغير العربية، وبين عدم الإمكان فيجوز لهما ذلك بعيد لعدم إمكان تتميمه بالدليل. هذا ما ذكره بعض، يستبعده المصنف هنا ويقول حتى لو تمكن من توكيل من يعقد بالعربية فلا يلزمهما ذلك. أجل الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم إمكان التوكيل أمر مناسب بل لازم، ثم يعود ويحتاط احتياط وجوبي هنا ما يساوق الاحتياط الوجوبي، بأنه إذا يعني يقول هذا أنا لا أقول به على مستوى الفتوى، لكن إذا لم يمكن لهما التوكيل فيجوز هنا بغير العربية. هذا الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم إمكان التوكيل، يعني أنه ليس في جميع الحالات يجوز له أن يعقد بغير العربية، ولكن لو لم يجد وكيلا يعرف العربية فيوكله في إجراء العقد، فهذه الصورة هي المستثناء فقط نقتصر عليها احتياطا، وإلا يقول الظاهر يعني أنه يجوز حتى لهذا أن يعقد بغير العربية، يعني من وجد عاقدا عربيا أو وكيلا يعقد بالعربية فلا يلزمه توكيله. هذا بالنسبة لاعتبار العربية وما ذكره فيه. ثم استدل على اعتبار الماضوية بأنه أصرح التعبير بالماضي، لأن هذا عقد نريد أن ننشئ عقدا لا أن نخبر به، فتعبير بالماضي أصرح، لكن يستشكل في هذا الدليل بأنه يكفي صراحة التعبير بغير الماضي، حتى لو كما ذكره من إشكال أنه إذا جوزنا غير الماضي كثرت الصياغ، يقول أن كثرة الصياغ ليس فيه إشكال ولا فيه محذور، أهم شيء أنها صيغة تصلح. وفي الروايات كما قرأنا في رواية أبان فيها أتزوجك، فهنا دلت على جواز العقد بالمضارع بغير الماضي، يعني فهذا يكفي في صحة العقد. نعم كونه أصراح ويصح العقد به لا نقاش فيه، لكن النقاش في كون لا يصلح غيره، هو أصرح فيصلح والصريح يصلح، أهم شيء أنه نفرد الكل بعد تلقيه من الشارع. يعني عندنا بعض العقود لم يذكر فيها لفظ معين كما في هذه الرواية تقول لها تزوجك كذا كذا، فكان بما يدل عليه بما تعرف عليه وبما يبرز الرضا النفساني فكان هذا كافيا. أما هنا فصيغة متلقاة من قبل الشارع، لا نتكلم الآن في نفس الصيغة وألفاظها بأنها لا تجري كما ذكرنا يوم أمس بنحو التمليك والهبة مثلا وما إلى ذلك، وإن ورد معنى الشراء في بعض النصوص بأنه يشتريها بأغلى الثمن، لكن هي ليست معاملة يعني محضة بل فيها شائبة العبادة، فنتمسك بما ورد في النصوص غايته أن يكون بلفظ ماض أو بلفظ مضارع. الماضي هو ما درج عليه القوم الشهير بينهم، لكن نقول لفظة الماضي تصح، وغير الماضي أيضا ما ذكر في الروايات وما يستدل به على صحة هذا العقد وما يفهم منه نفس هذا التزويج وإن بصيغة غير الماضي أيضا يصح. قال وأما اعتبار الماضوية فقد يستدل له تارة بكون العقد بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح، يعني هنا كما ذكره بعضهم أصالة الفساد بكونه بغير العربية وبكونه بغير الماضي، هذه أصالة الفساد لم تثبت وغيره مشكوك، فتجري بلحاظه أصالة عدم ترتب الأثر إذا كان بغير الماضي نشك في صحته، وكيف نشك وقد وردت روايات دالة على ذلك كما قرأنا. هذا بالنسبة لهذا الدليل وجواب هذا الدليل. وأخرى يستدل يعني على لزوم اعتبار أن يكون اللفظ ماضيا بأن الماضي صريح في الإنشاء بخلاف غيره، وليكن صريحا وليكن أصرح من غيره، لكن أهم شيء يعني يكفي أن غيره يفهم منه ذلك وردت به النصوص. وثالثة بأن تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حد معين، فلتنتشر ما دامت صحيحة، تنتشر يعني يقصد تتعدد وتتكثر. والجواب هذا لا محذور فيه الأخير، أما عن الأخير فبأن انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حد لا يشكل محذورا، لا يلزم منه لازم باطل ولا فيه تحريم محلل ولا تحليل محرم وما إلى ذلك، فلماذا يقتصر على بعض الصيغ ما دام البعض الآخر صحيحا. وهكذا أما عن الأولين بأنه هذا هو القدر المتيقن من العقد الصحيح وبأنه أصرح أو صريح، فبما تقدم من أن المستفادة من الكتاب العزيز مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون قيد زائد، كل ما يصدق عليه عنوان النكاح فيصح صحيح. وأما أن يكون بنحو الماضي هذا لم يأتي في النصوص، المضارع يصدق عليه عقد النكاح وكذا الماضي، فكلاهما تحت هذه القاعدة تحت هذه المظلة يدخلان بأنه يصدق عليه عنوان النكاح، ولم يقيد بأن يكون بالماضي لنعتبر الماضي وأنه لا بد من الماضي. وحيث أن الإنشاء بغير الماضي يصدق عليه في اللغة العربية إنشاء ويصدق عليه إذا جاء بلفظة الزواج أو النكاح نكاحا، فبالتالي يكون مشروعا بلا مانع من تطبيقا لهذه القاعدة، فيكون مشروعا. هذا مضافا إلى ما تقدم في روايات النكاح المنقطع من أنه يقول أتزوجك، قرأنا رواية أبان التي تحمل هذا اللفظ فأتزوجك قطعا ليس ماضيا، فبالتالي يصح العقد بغير الماضي ولا يلزمه اعتبار الماضوية في عقد النكاح. وأما اعتبار تقدم الإيجاب فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك، عدم اعتبار ذلك أفضل، بل أنه يعني الإيجاب راح يكون من الزوجة، زوجتك أو بأنه عادة كما قلنا يكون توكل، فيقول هذا الوكيل عنها، وكيلها يقول زوجت موكلتي كذا فلانا موكلك زيدا مثلا بمهر كذا، فهذا هو الإيجاب. الآخر راح يقول قبلت هذا الزواج أو قبلت النكاح على المهر المعلوم. فهذا التعبير هل يلزم منه أن تتقدم المرأة بالإيجاب أو وكيل المرأة وكيل الزوجة هي تتقدم بالإيجاب، أم يصح أن يتقدم الزوج هو بالإيجاب والقبول يكون من المرأة؟ جوزوا الحالين، خاصة كما ذكرنا الرواية التي تقول استنادا إلى الرواية بأنه يشتريها بأغلى الثمن، فكونه هو يشتري مقصد ذلك أنها تبيع. وبما ورد أيضا من أن المهر عوض البضع أو بإزائه، يكون المهر بإزاء البضع، فيصح بالتالي ويفهم منه التراضي على هذا العقد التقدم أو التأخر، فلا يلزم منه تقدم الإيجاب أن يكون من المرأة. وأما عدم اعتبار تقدم الإيجاب فلصدق عنوان النكاح، وأنه يطلق عليه عنوان النكاح حتى لو تقدم من الرجل عنوان النكاح بدون ذلك. والمستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا أكثر، يعني كما ذكر هناك في الصيغة بأنه الأدلة التي ذكرت الصيغة ذكرتها بهذا النحو دون التقييد بكونه ماضيا أو غير ماضي. هنا المطلوب أيضا معلومية حصول عقد النكاح، ولا يوجد عندنا قيد زائد على ذلك بأن يكون هذا بتقدم الإيجاب مثلا، فلو تقدم الإيجاب أو تأخر فيفهم من هذا العقد غايته هو عقد، والعقد نريد منه إيجاب وقبول، تقدم أو تأخر هذا الشرط لم يذكر. بدون ذلك المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا أكثر، بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التي تقدمت الإشارة إلى بعضها. رواية أبان كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول أتزوج في متعة، فلاحظه هو الذي تقدم على كتاب الله وسنة نبيه لا وارث ولا موروث كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما أو إن شئت، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان كثيرا. فإذا قالت نعم هذا نعم قبول يعني قد رضيت وهي امرأته، فبالعكس الأدلة دالة على جواز ذلك، لكن كونه عادة يجري التقدم بالإيجاب من المرأة هذا لا يجعل هذا الجواز من تكراره والتزامه وشيوعه لا يصيره حكما شرعيا، هذا الاستخدام المتكثر له لا يصيره حكما شرعيا فيخرجنا عن ما دلت عليه الأدلة، يعني في نفسه هذا التعود والاستمرار على يعني هذا ما درج بينهم في إجراء الصيغة، هذا لا يمنع من صيغ أخرى لم يجري التعود عليها واستخدامها بكثرة، يعني لم يدرج استخدامها، نحن عندنا المعيار الدليل، يعني نرجع إلى الارتكاز. نعم إذا لم يكن دليل، نرجع إلى العرف إذا لم يكن دليل، لكن إذا كان الدليل معنا فلا يهم كثرة العمل بنحو من الأنحاء لتكون فيه الصحة لوحده. نعم ممكن نستفيد صحته من تكثره، وأنه هذا المرتكز في أذهان المتشرع مثلا، لكن لا نستطيع أن نمنع غيره بمجرد صحته هو واستمرار الناس عليه. فهذا من هذا القبيل، ما دام ذلك الغير ورد عليه الدليل أو كان الدليل شاملا له بعموم أو إطلاق فيكفي في ذلك القول بصحته وإن قل استخدامه. بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من رواية المتعة التي تقدمت الإشارة إلى بعضها. يعني شيء بشيء، يذكر مثلا افرض في الصلاة، والصلاة التسبيحات الثالثة والرابعة مثلا لأكثر يسبح ثلاثا، هل معنى ذلك وجوب الثلاث وأنه هذا الذي تعلمناه وأكثر الناس يعملون بذلك؟ نحن نرجع إلى الدليل نجده يقول بواحدة مثلا، أو الصلاة المستحبة في حال الجلوس بل المشي وجوازها. عادة لا ترى من يستخدم هذا الجواز أو الفسحة في الصلاة المستحبة، ولذلك أحيانا لما يذكر هذا هذه الفتوى لما تذكر عند غير الطلبة يعني عادة، وإن كانوا متدينين يستغربونها يعني لم يدرجوا عليها. أقول عدم التعود على شيء لا يعني عدم صحته، لا يعني عدم صحته. فقال بل جواز، وما عدم اعتبار تقدم الإجابة فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك ينطبق عليه عنوان النكاح وإن كان الإجابة متأخرا. والمستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا أكثر. بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من الرواية المثالة التي تقدمت الإشارة إلى بعضها كما قرأنا للتو. ومن خلال هذا يتضح الوجه في جواز كون الإجابة من الزوجة القبول من الزوجة، فيجوز كما دقيقة بس شيخنا، لا هنا يتضح من كون المتقدم يعني القبول على ماذا؟ يعني القبول يكون على إيجاب، فإذا قلنا بتقدم الصيغة والإيجاب وأن يكون الزوج هو الذي يقول أتزوجك كذا كما في الرواية، فمعنى أنه يجوز الإيجاب منه، والقبول هي التي تقول نعم كما في الرواية. نعم هذه من الفاظ الدالة على القبول. تفضل.
هل يجوز القبول من دون مباشرة؟
شلون من دون مباشرة؟
عدم الحضور.
إيه كل شيء يدل عليه إذا وثق بهذه الأسلاك أو بدون أسلاك في هذا الزمان، يعني علم بحصوله من هذا الطرف، حصل اليقين بأنه مو صوت مقلد أو شيء، يعني خلاص يثبت. هذه مثل الأمور الأخرى اللي كما ذكرنا في الأبحاث الطبية والتحاليل التي تثبت شيء أو لا أو تنفي شيء، إذا الفقيه قطع بصحتها هذه تكون طريقة. يعني إحنا مو لازم إلا يكون، لأن حتى المباشرة يعني ممكن أن يكون هذا تصور بصورة آخر، خاصة مع عملية التجميل بهذا الزمان والمكياج. لكن إذا قطع الفقيه بأن هذا المتكلم هو ذاك، نعم يصح. ومن خلال هذا يطرح الوجه في جواز كون الإجابة من الزوجة قبل من الزوجة كما ذكرنا. ثم يذكر أنه هذا العقد يصح حتى بغير المباشرة، لأنه لم يعلم من الشارع كونه كسائر العبادات التي يريد الشارع مباشرة المكلف بنفسه كالحج في حال قدرته وحياته والصوم والصلاة وما إلى ذلك، فهنا غرض الشارع لم يكن مقيدا بأن يكون ذلك بمباشرة الزوجين، بل لهما أن يوكلا غيرهما ولو كان ذلك الغير واحدا للطرفين، أو أن يوكل أحدهما الآخر بحيث تكون الزوجة وكيلة عن الزوجة تجري الصيغة كما ذكر في الطلاق. وهنا مغايرة، كنا في الطلاق نذكر أنه وإن كانت هي زوجة لكن الآن هي لا تطلق نفسها باعتبار أنها زوجة وأن العصمة صارت في يدها، بل لكونها وكيلة عن الزوج شأنها شأن غيرها من الوكلاء، مثل ما أن جاره أو صديقه يكون وكيلا له، هنا الآن زوجته هي وكيلة بطلاق نفسها منه، فيصح. وهنا يكفي المغايرة الاعتبارية، هي بنفسها هي خديجة مثلا، ولكن خديجة الوكيلة تطلق خديجة الزوجة. شلون؟ أو لا، هو الأصيل الزوج، هي يقع عليها الطلاق. فعلى كل حال، فكما هناك هنا في الزواج أيضا يصلح أن توكل كل، أن يكون هو وكيلا عنها ويتولى طرفي العقد على كراهة ذكرت في ذلك، بل النهي عنه حمل على الكراهة، ورد نهي فيحمل مع ملاحظة الأدلة الأخرى والروايات الأخرى على الكراهة هذا النهي، وكذا يصلح منها هي، ويصلح لهما أن يوكلا وكيلا آخر غيرهما أو كل منهما يوكل وكيلا. فقال: وأما الاكتفاء بالتوكيل فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة، وأما الاكتفاء بالتوكيل فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة الذي تقدمت الإشارة إليه عند البحث عن الوكالة. هنا الوكالة تقدم الكلام هناك على رأي السيد في فقه ثمانية، فقه سبعة سموه ما دريت. فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة وأنه غير مقيد الذي تقدمت الإشارة إليه عند البحث عن الوكالة والروايات الخاصة كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد أن يزوج أخته، أن هذا داود ثقة ذكرنا الكلام فيه، أن يزوج أخته فإن قالت زوجني فلانا، يعني هنا وكلت هي قالت، فإن قالت يعني لا يصح ذلك إلا أن تقول، يعني إلا أن تعطيه الوكالة. طبعا مو لازم باللفظ، تقدم في بحث الوكالة أنه يصح بأي لفظ، يعني هنا أفرض الرواية قالت زوجني فلانا، أما لو قال هو أتقبلينني وكيلا عنك في العقد على فلان، فقالت نعم يصح، فهو في قوة قولها زوجني فلانا، فإن قالت زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، ممن قالته يعني ذكرته، فبالتالي حصلت هنا وكالة، فهو فإن قالت زوجني فلانا زوجها، يعني يصح بموجب تلك الوكالة أن يزوجها ممن ترضى، لأنه يكفي أن طبعا لو وكلته أفرض بدون فلان زوجني أي زوج أنا قابل به، أنا مقتضى إعطائها له أسرعه في والإطلاق في الوكالة بأنه أي زوج هم يصح له أن يزوجها بمن يريد. هنا طبعا التعبير هي أخته فهو ليس وليا كما سوف يأتي بالبحث الآتي الأسبوع القادم في أولياء العقد، فهو خارج عن ذلك فلا يصح عمله، بل يكون فضوليا لو لم يكن بالوكالة، بخلافه بالنسبة للأبوين عن وولاية الأب فقط، الأبوين أقصد عن الأب والجد، لأن الأبوين الأب والأم، فالأم لا وكالة لها كما ولا ولاية لها، لا ولاية لها عفوا، ممكن أن توكل فلا ولاية لها، لكن الأبوين لو زوج الصغيرة صح بحسب الولاية، فإن قالت زوجني فلانا زوجها ممن ترضى. وغير هذه الرواية أيضا وغيرها. وعلى هذا يكفي أن يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلتي. هذا الآن في العقد يكفي إجراءه بصيغة الوكالة. كيف تكون؟ قال هكذا زوجت موكلتي فلانا موكلك فلانا على مهر كذا، ثم يقول وكيل الزوج قبلت الزواج عن موكلتي على المهر المذكور، عن موكلي عفوا، قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور. وإذا كانت الزوجة قد وكلت فقط كفى أن يقول وكيلها للزوج. الزوج لم يوكل، هو يباشر العقد، فوكيل الزوجة يخاطبه زوجتك موكلتي على مهر كذا. مهم هذه الصياغة خاصة لكم أنتم تصدون هناك إن شاء الله. ها؟ يعني هي هذه الصيغة تكفي كما قال تكفي، لكن الجماعة عندنا يحتاطون ما يطلع اللفظ ما يجيبونه ويعيدون ويزيدون. وإذا كانت الزوجة قد وكلت فقط كفى أن يقول وكيلها للزوج زوجتك موكلتي على مهر كذا، مو زوجت موكلك، لأنه هو بنفسه يريد أن يقبل الآن فيقول، ثم يقول الزوج قبلت الزواج على المهر المذكور. وإذا كان الزوج قد وكل فقط، الزوجة هي هنا أفرض عربية أو يعني أو تحسن ما لا يحسن على كل حال، فلم توكل، فيخاطبها وكيل. فإذا كان الزوج قد وكل فقط كفى أن تقول الزوجة مخاطبة لوكيل الزوج زوجت نفسي موكلك على مهر كذا، ثم يقول وكيل الزوج قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور. وهكذا لو لم يوكل يخاطب أحدهما الآخر، راح تقول الزوجة زوجتك نفسي على مهر كذا، والزوج راح يقول قبلت الزواج على المهر المذكور. وكما ذكرنا أنه في الفقرة السابقة أنه يصح أن يكون الإيجاب من الزوج كما دلت عليه الرواية، والقبول من الزوجة. وأما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد لعدم المانع منه، لم يأتي دليل يمنع عن ذلك، وما فهم منه أو كان يمكن أن يفهم منه المانع يحمل على الكراهة مع ملاحظة الأدلة الأخرى. فعدم الدليل دليل العدم كما يقولون. وأما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد فلعدم المانع منه بعد شمول إطلاق أدلة مشروعية الوكالة له، أنه يصح أنا أبيع بيتا مثلا فأجعل وكيلا لي وأنت تشتري ذلك البيت، فتجعل نفس الوكيل الذي أنا جعلته بائعا تجعله وكيلا ليشتري لك. هذا ما يحصل في المكاتب العقارية، واحد يريد بيت بهذه المواصفات واحد يريد يبيع هذا البيت، فهذا نفس المكتب هو يبيع ويشتري في نفس الوقت، فهو بائع باعتبار وكالته عن البائع ومشتري باعتبار وكالتي عن المشتري، فتكفي هذه المغايرة الاعتبارية ولا يشترط أن يكون فعلا هذا غير ذلك. فما دام لم يدل دليل على المنع فهو دليل المشروعية. وما جاوزه لشخص واحد طرفي العقد لعدم المانع منه بعد شمول إطلاق أدلة مشروعية الوكالة له واتحاد الموجب والقابل لا محذور فيه، لأنه يكون في نفس الوقت هو موجب وهو قابل، لا محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتبارية. ومنه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد، يعني كما أنه أدلة الوكالة كانت مطلقة كما ذكر، وبأنه يصح التوكيل أفرض في الشراء وفي البيع وفي النكاح وفي غيره من الأمور التي لم يتعلق غرض الشارع بأن يأتي بها المكلف مباشرة كالعبادات المحضة، هذا الإطلاق نفسه كما نجريه ونستفيد منه في أن يكون الوكيل واحدا للزوج والزوجة موجب لواحد وقابل عن الآخر بحسب وكالته عنهما، هم كذلك سعة إطلاق أدلة الوكالة تعيننا وتجعلنا نقول بأنه يصح أن يكون أحدهما، لأنه لم يأتي دليل مانع عن أن يكون الوكيل هو الزوج أو أن تكون الوكيلة هي الزوجة. من نفس هذا الإطلاق وعدم المنع من شموله للزوجة الزوجة، لا محذورة في أن تكون الزوجة هي الوكيلة أو يكون الزوج هو الوكيل، فهي توجب أصلة عن نفسها وتقبل نيابة عن الزوج، والزوج كذلك في الإيجاب يكون نيابة عن الزوجة، وفي القبول يكون بالأصالة عن نفسه. فسعة أدلة الوكالة وصحتها وإطلاقها على ذلك لم يمنع أن يتولى كما يتولاه غير الزوجين، يتولاه الزوجان أو يعني أحد الزوجين إذا شاء ذلك. ومنه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد أو كلي طرفي العقد، إن قلت أن هناك رواية مانعة فعندنا لها جواب. فيقول: إن قلت إن موثقة عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك تشهد على تزويجي. قال: لا، يعني الآن هذا تمنع من أن يكون الزوج هو الوكيل. هكذا أريد الاستدلال بها، بأنه الإمام يقول لا، يعني أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، فهل هذا المانع لكونه يريد أن يتزوجها أم لقولها له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ بعضهم تمسك هنا بالمانع قال لا، فلا يعني لا يصح أن يتولى طرفي العقد إذا كان زوجا رحمكم الله. وبعضهم قال لا، مع ملاحظة أدلة أخرى لم يرد فيها هذا التعبير فاشهد على تزويجي، وأنه لم يمنع من ذلك، وتمسكا بالأصل كذلك الذي ذكرناه في اعتبار أدلة الوكالة وشمولها حتى لهذا الفرد منها من الوكالة، فهنا إنما المنع كان لكونه شاهدا، هو الشاهد، مع أنه لا يلزم عندنا الشهادة، لكن هنا مع اعتباره شاهدا وزوجا أو وكيلا في العقد في نفس الوقت، قد وكلتك فاشهد على تزويجي، قال لا. قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما. قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم. يعني هنا لما يكون الوكيل مغايرا هنا صححه. قال نعم، فبعضهم تمسك بها للمانع، ومن باب الاحتياط فقالوا بالمانع، لكن القائلون وهم المشهور بالجواز قالوا هنا المسألة لأن دخلت في الفقرة الأولى الشهادة، فالشهادة هي سبب المانع لا كونه متوليا لطرفي العقد وإن كان زوجا. فأصل إجزاء الوكالة في ذلك يسمح هذا تحت إطلاق الوكالة، فلا يمنع منه هنا صحيح، وإنما المانع في جعله شاهدا، فيقول تدل على عدم جواز تولي، إن قلت أن هذه الرواية يعني تدل على عدم جواز تولي الزوج كلا طرفي العقد، قلت هي أجنبية عن ذلك، فإنها ناظرة إلى أن الزوج إذا كان وكيلا فلا يصلح أن يكون شاهدا، بل الشاهد لابد من كونه مغايرا للوكيل في التزويج، على أننا لا نشترط الشهادة، لكن لو أردنا شاهد لا يكون الشاهد هو نفس الزوج. وأما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من إجراء الوكيل للعقد فالاستصحاب عدم تحققه. الآن هذا وكل وتلك وكلات، مو أنه بمجرد إجراء الوكالة حصل الأمر الذي وكل كل منهما وكيله به، فلا بد لنا من أن نعلم ذلك ونعلم قاطعين. يعني يفرض أنه قال سوف أجري العقد فوكل واحدا أو وكل اثنين، اتفق الوكيلان على أن يجري العقد الساعة الواحدة، احتمال يصيرون مثل ما احنا متفقين على الساعة 8 ونجي متأخرين أنا يعني واحد منكم مثلا، مو الآن من سيرت يقول لك هو العقد شريد له نصف دقيقة وانتهى، هذه أمور اعتبارية كانت محرمة عليه الآن حلت له، فيتوقعون أنه ثمان وخمس وثمان متعدين واحدة، احنا اللي متعدين ثمان واحدة حسب المثال يعني واحدة ودقيقة ونصف مثلا، الآن هل لهما أن يباشر الاستمتاع كل واحد منهم بالآخر؟ يقول لا، حتى يعلم يقينا بذلك، لأننا الآن نشك في حصول العقد بعد العلم بعدم حصوله في الحالة السابقة، فنستصحبها لاستصحاب عدم تحققه، لأنه أعلى. هم مفهوم بأنه مو معنى حصول الوكالة حصول مقتضاها، لا هذا. وأخيرا أو قبل الأخير يقول نحن في مذهبنا الحق صارت من علائمه عدم اعتبار الشهادة في النكاح بخلافه في الطلاق، وهو الإسلام الحق، الإسلام لاحظ في خطوطه العريضة يحاول أن الحفاظ على بناء هذا البيت، يسعى لبنائه بأيسر الأمور ويحافظ على بقائه، ولا يصلح الطلاق بأن يقول لها حبلك على غاربك مثلا وما إلى ذلك، أنت بتة أنت خلية أنت أو يعرف بوجهه أو يحول خيمته كما في الجاهلية كان هكذا يحول باب خيمته. فإحنا هذه الأدلة، وعندنا مو فقط هذه تكون كالاستحسانات أفرض والإنشاءات أو من باب الحكمة، هذه يفرض تكون حكمة، إحنا الحكمة لا يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، لكن هذه أدلة، يعني عندنا أدلة على ذلك، منها هذه الرواية التي ساقها المصنف هنا. قال وأما عدم اعتبار الإشهاد في النكاح فيكفي لإثباته عدم الدليل على اعتباره، فيتمسك آنذاك بإطلاق أدلة صحة النكاح لأنه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك. يعني قال في الفقرة الأولى أنه عدم الدليل على الاعتبار كاف في عدم الاعتبار، عدم الدليل دليل عدم، صحيح ما عندنا دليل يقول إلا جيب شهود زين. أضف إلى ذلك في تصريح من المشرع بأنه لا نحتاج إلى شهود في النكاح، على أنه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك، حتى أصبح ذلك من معالم مذهبنا. وفي الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام قال لأبي يوسف القاضي السني: إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين. وأمر في كتاب هذا صريح الآية في الطلاق ويخالفون صريحها. تذكرون في كتاب الشهادات ذكرنا ذلك. وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، أمر بالتزويج ورغب فيه لكن لم يذكر عليه شهود، فأهمله بلا شهود. فأثبتتم شاهدين يعني من عندكم تشرعون فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد. مو فقط تشرعون من عندكم بل تعاندون ما أوجبه لم توجبه وما لم يوجبه أوجبتموه. فنحن لا خلاف عندنا في ذلك. وأما المسألة الأخيرة ففقط يشير إليها مجرد إشارة ويقول تأتي في الفصل القادم. وأما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها وموافقة وليها بخلاف الثيب فيأتي بيان الوجه فيه إن شاء الله تعالى في البحث التالي. صلى الله على محمد وعلى آله.